بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال عن جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح. قلنا هذا يعتمد على تأسيس أصل وقاعدة، أن الأصل هو حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول قول القدماء، حيث قالوا بأن الأصل هو حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. القول الثاني قول المتأخرين، وهو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، وهذا ما قواه واختاره الشيخ الأنصاري قدس سره، واستدل عليه بدليلين. الدليل الأول الأصل الأول العقلي، حيث أن الأصالة للحلية والإباحة لا للحظر وللاحتياط، كما بيناه في الدرس السابق. وكذلك استدل بدليل آخر، وهو القاعدة الكلية، قاعدة حلية ما في الأرض جميعا. بهاتين القاعدتين، الأصل الأولي والقاعدة الشرعية الكلية، استدل على أن الأصل في الانتفاع بالمتنجس هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. ثم تساءلنا، هل هناك نص يخرج المتنجسات من هذه القاعدة العامة بحيث يكون ذلك دليلا حاكما على الأصل العقلي والقاعدة العامة، أم لا يوجد؟ قال الشيخ لا يوجد حاكم في المقام، وميزنا معنى الحكومة في الدرس السابق. قال لأن ما ادعي إما هو آيات قرآنية أو أخبار أو الإجماعات المدعاة، أما الآيات الشريفة فعندنا ثلاث آيات ادعي دلالتها على حرمة الانتفاع بالمتنجس فنرفع اليد عن الأصل. الآية الأولى هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقلنا كيفية الاستدلال أن الآية فرعت الاجتناب على كون هذه الأمور رجسا، فالعلة في وجوب الاجتناب هو كونه رجسا، والعلة تعمم، يعني نستخرج قاعدة كلية، كل رجس يجب اجتنابه. ثم قلنا إن وجوب الاجتناب هنا هو كل الانتفاعات. لماذا؟ لأن الآية حذفت المتعلق، وحذف المتعلق كما درستم في الأصول يدل على العموم. هاي كيفية الاستدلال. قلنا يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فالمراد من الرجس هو شنو؟ هو الرجس الذاتي وليس الرجس العرضي، وموردنا المتنجس رجس عرضي. ثانيا لو قلنا بشموله للمتنجسات فإنه يلزم تخصيص الأثر. وثالثا إن الآية قيدت الرجس بكونه من عمل الشيطان، فما هو المراد؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون من مبتدعات الشيطان ومخترعاته، فالآية تكون أجنبية عن مقامنا، لأن الدهن المتنجس لا الدهن ولا نجاسته هي من مبتدعات الشيطان. الاحتمال الثاني أن يكون المقصود هو علاقة السببية، أي أن المعاصي إنما تصدر بسبب إغواء الشيطان، وهذا أيضا لا يمكن الاستدلال به في المقام، لأننا لا بد أن نثبت أولا أن العمل معصية ثم نقول هو من عمل الشيطان ثم نؤمر باجتنابه، بينما كون الانتفاع بالدهن المتنجس معصية هذا أول الكلام. هذا تقدم كله في الدرس السابق. إذن الآية الأولى لا تصلح لأن تكون حاكمة على الأصل والقاعدة العامة. أما الآية الثانية هي قوله تعالى في سورة المدثر حيث يقول تعالى والرجز فهجر، طبعا مو بالكسر والرجز فهجر، لا بالضم والرجز فهجر. كيفية الاستدلال؟ نقول كلمة الرجز لها ثلاثة معان. المعنى الأول أن يراد من الرجز هو الرجز، فتكون دلالة هذه الآية كالآية السابقة، فالرجز هو الرجس، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الرجز هو الأصنام، والرجز فهجر يعني اهجر الأصنام، عبادة الأصنام. الاحتمال الثالث أن الرجز هو العذاب، أي ابتعد عن العذاب بسبب ارتكاب المعاصي. هذه احتمالات ثلاثة. وعلى الاحتمال الثاني وهو الأصنام والثالث وهو العذاب، الآية تكون أجنبية عن محل بحثنا. نعم، إن قلنا بالاحتمال الأول وفسرنا الرجز بأنه مرادف للرجس فالآية تدل على كلامنا أو مقامنا كما في الآية السابقة. فنقول كيفية الاستدلال تبتني على الاحتمال الأول، فالآية فرعت، الآية فرعت الأمر بالهجر، فهجر نال فاء تفريعية، فرعت الأمر بالهجر على كون الشيء رجزا أي رجسا، والعلة تعمم. يعني شو نقول؟ إذن كل رجز فيجب هجرانه، فنشكل قياسا من الشكل الأول، نقول المتنجس رجز. لماذا رجز؟ لأنه رجس كما أثبتنا في الدرس السابق. المتنجس رجز والرجز يجب هجره، فالمتنجس يجب هجره. سؤال، يجب هجره في كل الانتفاعات أم في بعض الانتفاعات؟ الجواب في كل الانتفاعات. لماذا؟ لأن المتعلق محذوف، الآية لم تقل فهجر أكله أو فهجر شربه أو غير ذلك، المتعلق محذوف، وحذف المتعلق يدل على العموم. إذن الآية تدل على وجوب هجران الرجز والرجس وهو المتنجس بكل أنواع الهجران، ولا يجوز الانتفاع به بأي نوع من الانتفاع. هاي كيفية الاستدلال. الجواب عنها نفس الجواب عن الآية السابقة. نقول يرد أولا بأن الرجز هنا هو الرجز الذاتي وليس الرجز العرضي، والمتنجس رجز عرضي، هذا أولا. ثانيا لو قلنا بأن الرجز شامل للمتنجس يلزم من ذلك تخصيص الأكثر، لأن أكثر المتنجسات لا يجب هجرانها واجتنابها. ثالثا طبعا الرد الأول والرد الثاني تقدما في الآية السابقة، أما الرد الثالث يختص بموردنا. الرد الثالث إن الاستدلال يبتني على الاحتمال الأول وهو شنو؟ وهو كون الرجز هو مرادف للرجز، ولكن لا دليل على ذلك، إذ يحتمل أن المراد من الرجز هو الأصنام أو العذاب، ولا دليل على انحصاره بالمعنى الأول، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. فهذه ردود ثلاثة على الآية الثانية. لذلك يقول: ومن بعض ما ذكرنا في الرد على الآية الأولى يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: والرجز فاهجر. أولا، لماذا قال من بعض ما ذكرنا؟ لأنه الإيراد الأول والإيراد الثاني يردان على الآية الثانية، ولكن الإيراد الثالث لا يرد. يظهر ضعف الاستدلال على ذلك، ذلك يعني شنو؟ على حرمة الانتفاع بالمتنجس، على أن الأصل هو حرمة الانتفاع. الاستدلال بقوله تعالى: والرجز فاهجر. بناء يعني هذا الاستدلال يبتني على أن الرجز هو الرجس، يعني بناء على الاحتمال الأول، بينما يوجد احتمالان أخران وهو أنه الأصنام أو العذاب. بعد ما قال لك شنو الإيراد الذي يرد، نحن اقتنصنا الأول والثاني من الآية السابقة والإيراد الثالث من قوله: بناء على أن الرجز هو الرجز، وهذا غير مسلم لأنه يحتمل أن يكون شيئا آخر. هاي الآية الثانية. إذن الآية الثانية غير صالحة لتخصيص القاعدة العقلية والشرعية. الآية الثالثة: الاستدلال بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. كيفية الاستدلال؟ نقول: المتنجس من الخبائث، هاي صغرى، والكبرى والخبائث يحرم استعمالها. إذن المتنجس يحرم استعماله، المتنجسات من الخبائث والخبائث يحرم استعمالها، فالمتنجسات يحرم استعمالها. أو خصوصا موردنا: الدهن المتنجس من الخبائث والخبائث يحرم استعمالها، أو كل خبيث يحرم استعماله، فالدهن المتنجس يحرم استعماله. سؤال: الدهن المتنجس أو الخبيث يحرم استعماله، يحرم استعماله مطلقا أو يحرم استعماله في بعض الانتفاعات الخاصة؟ يعني الآية حينما قالت ويحرم الخبائث، يحرم الخبائث في كل الانتفاعات أم يحرم الخبائث في بعض الانتفاعات؟ الجواب: صاحب الاستدلال يقول في كل الانتفاعات. لماذا؟ لأن الحرمة صبت في الآية ويحرم، ماذا حرم؟ الخبائث. والخبائث أعيان خارجية، وقد تقدم سابقا في كلامنا عن الحديث النبوي: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قلنا هنا بأن الحرمة إذا أضيفت إلى العين الخارجية فهذا معناه حرمة جميع المنافع لا حرمة بعض المنافع. فالخبائث الحرمة صبت على العين الخارجية، لأن الخبائث عين خارجية، فإذا صبت على العين الخارجية فالحرمة شاملة لمطلق الانتفاعات. فحينئذ يتم الاستدلال بهذه الطريقة: أن الدهن المتنجس من الخبائث، وكل خبيث يحرم استعماله بأي نوع من الانتفاع، فالدهن المتنجس يحرم استعماله بأي نوع من الانتفاع. هاي كيفية الاستدلال. الشيخ يجيب عنها كبرى وصغرى، يقول نناقش في الصغرى ونناقش في الكبرى. أما الصغرى، ليش الصغرى؟ أن الدهن المتنجس من الخبائث، فإننا لا نسلم بأن الدهن المتنجس من الخبائث. لماذا؟ لأن الخبائث هو ما يتنفر منه الطابع الخبيث، هو ما يتنفر منه الطابع، والدهن المتنجس يتنفر منه الطابع أو لا يتنفر؟ لا يتنفر منه الطابع. وقعت فيه قطرة دم أو قطرة نجاسة أو أي شيء آخر، هذا لا يدل على أنه من الخبائث. بعبارة أخرى، النجاسة نسلم أنها من الخبائث، ولكن المتنجس ليس من الخبائث. لو كان لديك برميل من الماء ووقعت فيه قطرة صغيرة من الدم وذابت في الماء، فتنجس أو لم يتنجس؟ تنجس، لكنه عرفا يعتبر من الخبائث، عرفا ماء يجوز استعماله وليس من الخبائث. إذن نناقش في الصغرى أن الدهن المتنجس ليس من الخبائث، فلا تنطبق عليه الآية. هذا أولا. ثانيا، نناقش في الكبرى. شنو الكبرى؟ وهي أن كل خبيث يحرم بجميع انتفاعاته. نقول لا، الآية تدل على تحريم الخبيث ولكن ليس بجميع انتفاعاته، وإنما تحرم أكل الخبيث فقط وفقط. فالآية ناظرة إلى تحريم الأكل ويحرم الخبائث، معناها شنو؟ ويحرم أكل الخبائث. كما تقدم سابقا بأن بعض الخبائث كالأرواس الطاهرة وبول الإبل، مع أنها من الخبائث ولكن المحرم من الأرواس الطاهرة شنو؟ هو أكلها، لا الانتفاع بها للتدفئة أو الطبخ أو غير ذلك. وكذلك أبوال الإبل المحرم شربها، لكنها مو مطلقا يجوز الانتفاع بها للاستشفاء مثلا. فلا توجد قاعدة بأن كل خبيث يحرم بجميع انتفاعاته، لا، الخبيث يحرم أكله لا أنه يحرم بجميع انتفاعات. فحتى لو سلمنا في المقام بأن الدهن المتنجس من الخبائث، لكن المحرم من الدهن المتنجس ما هو؟ هو الأكل فقط، وهذا نسلم به. أما باقي الانتفاعات فهي ليست بمحرمة. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن حرمة الخبائث ترجع إلى حرمة الأكل فقط؟ بالمقابلة، تقدم سابقا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، ما معنى ذلك؟ الطيبات يعني ما طاب أكله، يعني يحل لهم أكل ما طاب أكله ويحرم عليهم أكل ما خبث أكله. فالآية ناظرة إلى الأكل بقرينة المقابلة، فلا نسلم لا بالصغرى ولا بالكبرى. قال لأن ما هي الطيبات؟ والسؤال إذا ترجع للغة، الطيبات المقصود بها الأشياء التي طاب أكلها من فاكهة وطعام أو أي شيء آخر. فالطيبات ما طاب أكلها وما طاب أكله، فالنظر علما إلى أكله، فالطيبات النظر فيها إلى الأكل. وأضعف من الكل، يعني شنو من الكل؟ يعني من الآية الأولى والثانية. الاستدلال بآية تحريم الخبائث، كيفية الاستدلال؟ بناء على أن كل متنجس خبيث، هل الصغرى أو الكبرى؟ كل متنجس خبيث. هذه الصغرى المتنجس خبيث، والكبرى وكل خبيث يحرم الانتفاع به، لكن يحرم الانتفاع به مطلقة بجميع منافعه. فالنتيجة المتنجس يحرم الانتفاع به مطلقة. ما هو الدليل على أنه يحرم مطلقة؟ قال والتحريم المطلق، لأن الآية قالت حرم الخبائث، يحرم الخبائث، يفيد تحريم عموم الانتفاع، يعني كل الانتفاعات. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحرمة صبت على العين الخارجية، وإذا صبت على العين الخارجية فالمراد جميع الانتفاع، أو يعني إذا صبت الحرمة على العين الخارجية إما تدل على حرمة جميع الانتفاعات، أو تدل على أن هذه العين الخارجية لا منفعة فيها أصلا. وعلى كلا الفرضين فالدهن المتنجس لا يجوز الانتفاع به، إما لأن الانتفاعات محرمة أو أنه لا منفعة فيه أصلا. الجواب بلين؟ لا، حرم الخمر يعني حرم شربه، حرم بيعه، حرم الانتفاع به، أي شيء بالخمر محرم، لأن الميسر أيضا كذلك. يعني نحن مع هذه القاعدة، إذا أضيفت الحرمة إلى الذات الخارجية فلا بد أن نقدر فعل المكلف كما ذكرنا في الدرس السابق، وفعل المكلف باعتبار أنه ما مذكور، هل هو الشرب، هل هو الأكل، هل هو البيع، هل هو الشراء، فنحكم بحرمة الجميع لأنه إطلاق. زين، الجواب أولا لا نسلم بالصغرى، يعني لا نسلم بأن المتنجس من الخبائث، وثانيا الكبرى لا نسلم بها، إذ لا يخفى، الشيخ ذكر لك فقط الكبرى، إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الآكل من الخبائث لا حرمة جميع الانتفاعات. فماذا نثبت لو سلمنا بأن الدهن المتنجس من الخبائث؟ نثبت حرمة أكل الدهن المتنجس، وهذا مسلم، إنما كلامنا عن بقية الانتفاعات. إذ لا يخفى أن المراد هنا حرمة الأكل بقرينة مقابلته بحلية الطيبات، الطيبات هي ما طاب أكله، فالخبائث هي ما خبث أكله. طبعا هذا يمكن الاستشكال به، أنه يحل لهم الطيبات، يحل لهم الطيبات، هنا الحكم أضيف إلى العين الخارجية، الحكم لمن أضيف؟ إلى العين الخارجية. فإذا أضيف إلى العين الخارجية فالمنظور هو جميع الانتفاعات، يعني يحل لهم جميع الانتفاعات بالطيبات، سواء كانت أكلا أو بيعا أو شراعا أو أي انتفاع آخر. فلا دليل في الآية على أن المراد من الطيبات هو الأكل. على الشيخ الأنصاري أن يبرز لنا قرينة، على أن يبرز لنا قرينة بأن المراد من الطيبات هو الأكل فقط. من قال لك أن الطيبات هنا الحلال منها الأكل؟ صحيح الطيبات ما طاب أكله، ولكن المولى قال يحل لهم الطيبات، يعني هذا ما طاب أكله هو حلال. حلال من أجله، من الأكل، من البيع، من الشراء، من الإهداء، لم تقيد الآية ذلك، فالآية مطلقة. فالإشكال الثاني تقريبا غير وارد، إنما الإشكال الأول هو الوارد، أنه من قال بأن المتنجس هو من الخبائث؟ من طيبات ما رزقناه. فالطيب، لا، نحن مع هذه الآية، الطيب هو ما طاب أكله، صحيح، صحيح أن الطيب ما طاب أكله، الطيب ما طاب أكله، لكن الآية قالت ما قالت ويحل لكم من الطيبات هو الأكل فقط، لأنها ما طاب أكله. لا، قد يكون المراد من الآية ويحل لهم الطيبات التي طاب أكلها، يحل لهم هذه الطيبات بجميع المنافع، لأنه أضاف الحلية إلى العين الخارجية. هذا تمام الكلام عن الآيات. ورأينا أن الآيات الثلاث غير صالحة لأن تكون حاكمة على شنو؟ على الأصل والقاعدة. أما الدليل الثاني الذي ادعي أنه حاكم على القاعدة وعلى الأصل هو الروايات والأخبار. ويذكر الشيخ قدس سره طائفتين أو دليلين من الأخبار. الدليل الأول ما تقدم ذكره في رواية تحف العقول، حيث قال الإمام سلام الله عليه بأنه أو شيء من وجوه النجس، فذلك كله محرم أكله وشربه وجميع التقلب فيه. استدلالنا بهذه الفقرة وجميع التقلب فيه، فالإمام يصرح بأن المتنجس أو أن النجس أو شيء من وجوه النجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا، جميع التقلب فيه، لا بيعا لا شراء لا إهداء إلى آخره. فالرواية تدل على حرمة جميع الانتفاعات. هاي كيفية الاستدلال، نقرأ كيفية الاستدلال. أو أما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول، حيث علل النهي عن بيع وجوه النجس، حيث قال الإمام أو شيء من وجوه النجس، الإمام قال بعد ذلك لأن ذلك كله محرم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلب فيه، فجميع التقلب في ذلك حرام. وجميع التقلب في ذلك يعني شنو؟ يعني كل المنافع حرام. والدهن المتنجس شيء من وجوه النجس، فيحرم التقلب فيه، أي يحرم الانتفاع به بجميع أنواع الانتفاع. نقول يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فهو الإشكال التيال، بأنه شنو؟ بأن هذه الرواية ضعيفة سندا كما تقدم سابقا، ولا جابر لها لا صغرى ولا كبرى. ثانيا تقدم سابقا أيضا بأن المراد من وجوه النجس هو شنو؟ هو النجس الذاتي أم النجس العرضي؟ هو النجس الذاتي، أي الأعيان والعناوين النجسة. سيكون المراد هو النجاسات العشر دون غيرها، والدهن المتنجس ليس من النجاسات العشر. إن قلت الدهن المتنجس صحيح ليس من النجاسات، ولكن بسبب ملاقاته للنجاسة يكون عنوانا ووجها من وجوه النجاسة، لأنه عندنا قاعدة تقول ملاقي النجس نجس، ملاقي النجس نجس، والدهن المتنجس ملاقي للنجس فهو نجس، يصدق عليه أنه نجس، عنوان من عناوين النجاسة، سيكون مشمولا بالحديث. إن قلت كذلك فالجواب لأن الدهن المتنجس وإن كان قد يسمى نجسا لأن ملاقي النجس نجس، ولكنه يعد عنوانا مستقلا للنجاسة أو لا يعد، بحيث نعتبر النجاسات 11، نعدد 10 ونضيف لها شنو؟ الدهن المتنجس. لم يقل بذلك أحد، فالدهن المتنجس ليس من وجوه النجس، فالرواية ناظرة إلى النجس الذاتي وليس إلى المتنجس العرضي. يقول وفيه أولا ما تقدم من أن المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة. شن هي العنوانات المعهودة؟ وهي النجاسات العاشرة، لأن الوجه هو العنوان كما تقدم، والدهن ليس عنوانا للنجاسة. إن قلت الملاقي للنجس نجس والدهن ملاقي للنجس فهو نجس، راح يصير عنوان. قال هذا جواب لإشكال المقدر، والملاقي للنجس وإن كان عنوانا للنجاسة لأن ملاقي النجس نجس، لكنه ليس وجها من وجوه النجاسة في مقابلة غيره من النجاسات العشر، يعني ليس قسيما وقسما آخر في قبال النجاسات العشر. ولذا لم يعدوه، يعني لم يعدوا المتنجس كالدهن المتنجس عنوانا 11 في مقابل العناوين النجسة، يعني ما قالوا عندنا نجاسات 11 واحد منها الدهن المتنجس، لا العناوين 10 فقط وفقط. فإذا الرواية علما ناظرة إلى النجس الذاتي وهو النجاسات العشر، وليست ناظرة إلى النجس العرضي والمتنجس العرضي. هذا الإشكال الثاني. ثالثا، لو قلنا، لو تنازلنا وقلنا بأن قول الإمام سلام الله عليه أو شيء من وجوه النجس شامل للمتنجس، لو تنازلنا وقلنا شامل للمتنجس فيلزم منه تخصيص الأبتار، لأن الإمام شنو قال؟ فيحرم أكله وشربه وجميع التقلب فيه، بينما أكثر النجاسات المتنجسات، أكثر المتنجسات لا يحرم التقلب فيها، أكثرها يجوز، كما ضربت لك أمثلة، الكتاب النجس يجوز الانتفاع به، القلم النجس المتنجس يجوز الانتفاع به، السيارة المتنجسة يجوز الانتفاع بها. فأغلب المتنجسات كما قال المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاتب أن المتنجسات اليابسة كلها يجوز الانتفاع بها، أما الرطبة فيحرم في بعض الأحيان. فالغالبية العظمى من المتنجسات لا يحرم الانتفاع بها، فيلزم تخصيص الأثار. قال مع، نطبق هذا، مع أنه لو تنازلنا وقلنا وجوه النجس شاملة للمتنجس، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأثار لو أريد به المنع عن استعمال كل متنجس، وتخصيص الأثار قبيح عقلا لا يصدر من الإمام المعصوم سلام الله عليه. بل حتى لو كان، حتى لو كان لا يقبل التطهير، حتى لو كان نحن نتكلم عن استعماله أثناء تنجسه، مو أنه قابل للتطهير أو عدم قبوله للتطهير. لو تنجس الكتاب، هذا الكتاب بطريقة لا يمكن تطهيرها، فيجوز الانتفاع بها أم لا يجوز؟ يجوز الانتفاع بها ولا إشكال في ذلك. لو تنجس العصير، الماء المضاف، الماء المضاف قابل للتطهير أم غير قابل للتطهير؟ غير قابل للتطهير، وأريد أن أسقي به النبات أو الحيوان، هذا يجوز أم غير جائز؟ يجوز، فهو انتفاع جائز. فإذا المتنجس لا يحرم التقلب فيه مطلقا، وإلا لزم تخصيص الأفكار. هذا بالنسبة لرواية تحف العقول. بني حتى لو كان عنوانا عاما، حتى لو كان عنوان، لأن نظر الإمام هنا إلى شنو؟ عناوين نجسة وشملنا فيها المتنجسات. أنه المتنجس لا يجوز الانتفاع به بكل تقلبه. نقول لا، أغلب المتنجسات يجوز الانتفاع بها في أغلب تقلباتها. زين، هذه تحف في رواية تحف العقول. يمكن الاستدلال بمجموعة أخبار أخرى تجعل حاكمة على الآصل. ما هي هذه الأخبار؟ يقول ما دلت، طبعا عند أخبار متفرقة، الدليل الثاني هو أخبار متفرقة حيث وردت لدينا روايات يسأل فيها الإمام سلام الله عليه عن المرق إذا تنجس. يجي واحد يسأل الإمام يقول له لو وقعت نجاسة قطرة خمر، الرواية نصت على قطرة الخمر، يجي يسأل الإمام يقول له لو وقعت قطرة خمر في مرق فيه لحم فما هو حكمه؟ الإمام شنو قال؟ قال له أما المرق فأهرقه أو أطعمه للكلب أو أطعمه للكافر المستحل له. كيفية الاستدلال؟ إن الإمام أمر بإهراق المرق المتنجس، وإهراقه دليل على عدم جواز الانتفاع به، وإلا لو جاز الانتفاع به لقال الإمام لا تأكله ولكن انتفع به بالانتفاعات الأخرى. فالأمر بالإهراق والإراقة دليل على أنه لا ينتفع به أصلا. كذلك في رواية أخرى وهي رواية أبي بصير المتقدمة في قدر المسألة، وهي الرواية الثالثة، سئل الإمام عن دهن أو زيت أو سمن وقعت فيه ثأرة فقال. كيفية الاستدلال؟ خلنا نقرأ الرواية. الرواية تقول نفس الرواية أو مضمون الرواية حتى لا أقع في خطأ. مضمون الرواية أن الإمام شنو قال؟ إن كان جامدا فأخرج الفأرة وما حولها واستفد من الباقي، أما إذا كان مائعا فاستصبح به أو بحه وأعلن المشتري. محل الشاهد هو قول الإمام ألقها وما حولها، يعني ألق الفأرة الميتة وما حولها. ما حولها لماذا؟ لأنه متنجس. فالإمام قال ألق ما حولها، فلو كان يجوز الانتفاع به لما أمر الإمام بإلقائه، لقال شنو؟ اعزمه وانتفع به في غير الأرض، لكن الإمام أمر بمن؟ بإلقائه. فالأمر بإلقائه دليل على حرمة الانتفاع به. إذن إهراق المرق أو إلقاء الدهن المتنجس دليل على أن الأصل في الانتفاع هو شنو؟ هو حرمة الانتفاع. فهذه الأخبار حاكمة على أصالة جواز الانتفاع. هذه كيفية الاستدلال، نقرأها. قال ومنها من الأخبار ما دل على الأمر بإهراق المائعات، إهراق يعني إراقة، بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة وإلقاء، هذا روايات أخرى، وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه كما تقدم في رواية أبي بصير، وقد تقدم بعضها في مسألة الدهن وبعضها الآخر متفرقة، مثل قوله عليه السلام يهرق المرق ونحو ذلك، يهرق المرق أو يطعم به الكلب أو يطعمه للمستحيل. والأمر بالإهراق والإراقة والطرح دليل على عدم جواز الانتفاع به، كما في مورد آخر إذا مر عليكم إذا تذكرون الأصول، أنه حينما يسأل سائل الإمام سلام الله عليه يقول لدي مائعان، ماء إناء، وعلمت إجمالا بنجاسة أحدهما، فالإمام شنو قال؟ يهرقهما ويتوضأ ويتيمم. يهرقهما ويتيمم، الأمر بإهراقهما. قد واحد يقول شنو معنى؟ معنى إذن لا يجوز الانتفاع بهما بأي نوع من الانتفاع، وإلا فالإمام لماذا قال يهرقهما ويتيمم؟ الجواب هو هذا، راح نستشكل عليه هذا، أنه أولا دليل بيان عدم جواز الطهارة دي. هو هذا إشكالنا على الاستدلال، إشكالنا على الاستدلال أن الأمر بالإهراق والأمر بالطرح لا يدل على عدم جواز الانتفاع مطلقا، وإنما هو كناية عن عدم جواز أكله، أو بعبارة أخرى كناية عن عدم جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة كالوضوء والأكل والشرب وغير ذلك. فحينما قال يهرق المرأة، هذا كناية عن شنو؟ أي لا تأكله. حينما قال ألق ما حول الفأر من الدهن، يعني شنو؟ يعني اعزله ولا تستعمله في الأكل، أما الباقي فاستعمله في الأكل. فنظر الإمام إلى الأكل والشرب والاستعمالات المشروطة بالطهارة، كذلك في قوله يريقهما أو يهرقهما ويتيمم، فنظر الإمام أنه لا يجوز التوضؤ بهما، أما الانتفاعات الأخرى فيجوز. والدليل على ذلك هو نفس الرواية، الرواية شنو قالت؟ يهرق المرق أو يطعم الكلب أو الكافر، وإطعام الكلب منفعة أو ليس بمنفعة؟ منفعة. قال وفيه أن طرحها كناية، مو إرشاد، أن طرحها كناية، يعني راح يصير ظهورها أنها مجاز، يعني ظهورها العموم، ولكن المقصود به هو الأكل فقط، فقضية مجاز عقلي، يعني مجاز عقلي. وفيه إن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها بالمرق أو الدهن الذي يطرح في الأكل فقط، أو ما يشترط فيه الطهارة، فإنما أمر بطرحه من جامد الدهن والزيت. يجوز الاستصباح به أم لا يجوز الاستصباح به؟ يجوز الاستصباح به. إذن هذا دليل على أن منافعه لم تحرم جميعا، وإنما الذي حرم منه هو الأكل. يجوز الاستصباح به إجماعا، فالمراد إذن هو اطراحه أو اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل، يعني تعزل حتى لا تأكله. أما يجوز الاستصباح به، يجوز دهن السفن والأجراف والآلات به، صنع الصابون به، وهكذا. فلا دلالة في الروايات على حرمة مطلق الانتفاع بل الأكل فقط. هذا بالنسبة للدليل الثاني، وهو شنو؟ وهو الروايات. أما الإجماعات نكمل لو تعرفنا، يعني احنا جدينا وعشرة. لا، هذا المطلب بسيط جدا، لذلك اشرحها سريعا، حراماتي في الدرس الجاي. اما الاجماعات، احنا قلنا ثلاث ادله، ايات وروايات واجماعات حاكمه على القاعده. اما الاجماعات فالشيخ يستشكل عليها باشكالين. الاشكال الاول، لا نسلم بوجود اصل الاجماعات. والاشكال الثاني، ان هذه الاجماعات حتى لو كانت موجوده فهي ليست بحجه. أما الإشكال الأول، اللي هو شنو الإشكال الأول؟ أنه تشكيك في أصل إجماعات، فيطرح الشيخ عبارات القوم ويستشكل عليها واحدة واحدة. يقول أما دعوى الإجماع من قبل السيد المرتضى، السيد المرتضى قال ممن فردت به الإمامين، يعني هذا دعوة لمن؟ للإجماع. سيقول الشيخ: ليس في كلام السيد المرتضى إجماع منقول على ما نحن فيه. لماذا؟ لأن السيد المرتضى ذكر مطلبين. المطلب الأول هو أن الطعام الذي يباشره الكتابي نجس. لماذا؟ لأن سؤر النجس نجس، والكافر والكتابي نجس، فالطعام نجس. هذا مبني على أمر آخر وهو المطلب الثاني. المطلب الثاني الذي أشار إليه هو نجاسة الكتابي. الكتابي إذا كان نجسا فسؤره نجس. هذا مطلب، يعني مطلبان أحدهما مترتب على. ثم أشار إلى أن الطعام إذا تنجس فيحرم الانتفاع به مطلقا. الذي يفيدنا في الاستدلال إذا أردنا نستدل هو دعوى الإجماع على نجاسة الطعام بنجاسة الكتاب، أن هو عدم جواز الانتفاع بالطعام مطلقا. الإجماع هو على الثاني اللي يفيدنا في المقام، بينما لو دققنا في كلام السيد المرتضى هو ادعى الإجماع على المطلب الأول، وهو أنه إذا قلنا بنجاسة الكتاب فالطعام نجس. أما جواز الانتفاع وعدم جوازه فلا يوجد فيها إجماع، وإن كان السيد المرتضى يؤمن بحرمة الانتفاع، لكن إيمان السيد المرتضى ليس إجماعا، إنما الإجماع على المطلب الأول وليس على المطلب الثاني. فإذا لا يوجد إجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس. وأما الإجماعات الإشكال الأول ففي دلالتها على المدعى نظر. هذا الإشكال الأول يظهر من ملاحظتها، يناقشها واحد واحد. أولا، فإن الظاهرة من كلام السيد المرتضى قدس سره في الانتصار المتقدم، أن الظاهر شنو؟ أن مورد الإجماعات هو الأول، المطلب الأول هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب، هذا هو المطلب المجمع عليه. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي متفرعة على نجاسة الطعام. يعني إذا كان الكتاب نجسا فالطعام نجس، إذا كان نجسا شي تفرع عليه؟ حرمة الانتفاع، والإجماع على الأول وليس على الثاني. وأما حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها. فروع من؟ فروع نجاسة الأكل الذي باشره أهل الكتاب، المتفرعة على النجاسة، نجاسة الطعام أو نجاسة الكتاب. نجاسة الكتاب يتفرع عليها نجاسة الطعام، ونجاسة الطعام يتفرع عليها حرمة الانتفاع. فمعقد الإجماعات هو شنو؟ هو نجاسة الطعام لمباشرة الكتاب. أما حرمة الانتفاع فلم يدعي فيها السيد الإجماع، لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس. قد واحد يقول شنو الدليل؟ يقول بقرينة أنه شنو قال؟ أن خلاف الفقهاء، خلاف الفقهاء من أبناء العامة معنا في أي شيء؟ في نجاسة الكتاب. فالسيد المرتضى أراد أن يستدل في قبالهم، هم قالوا بعدم النجاسة، السيد المرتضى قال إجماع الفرقة على نجاسة الكتاب، فمعقد الإجماع هو نجاسة الكتاب وليس شنو؟ هو حرمة الانتفاع. قال فإن قرينة، فإن خلاف باقي الفقهاء من الفقهاء الآخرين في أصل النجاسة خلافهم مع الشيعة في أصل النجاسة لا في جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس وأنه يجوز الانتفاع به أو لا يجوز الانتفاع به. فخلافهم معناه في أصل النجاسة على الكتاب، أي في أصل نجاسة الطعام الذي باشره الكتابي، ودعوى الإجماع من المرتضى هي دليل في قبال قولهم، يعني في قبال قولهم بالطهارة فادعى الإجماع على النجاسة، أي نجاسة الطعام الذي باشره الكتابي. أما إجماع الشيخ الطوسي في الصلاة فسيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.